أيها الأحبة، إن الأخلاق بجملتها أمر يسيرة على من يسرها الله عليه. ما هي إلا أن تكون ذا همة عالية تريد أن تتوصل إلى هذه الأخلاق فتصل إليها بإذن الله، لأنها لن تكلفك جهدا خارجيا، إنما ستكلفك جهدا داخليا، بمعنى أن التغيير سيبدأ من داخل نفسك، وأنت تقرأ قول الله عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ويا أيها الأحبة، لابد أن نعلم ونحن نشاهد الكون بأرضه وسمائه وفضائه، هذا الكون أليس كونا كبيرا؟ بلى وربي، وهو آية من آيات الله عز وجل. لكن هناك كون أكبر منه، هذا الكون الأكبر في داخل نفسك، وهو أيضا آية من آيات الله عز وجل. ألم تقرأ قول الله عز وجل: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. في الآفاق آيات وفي الأنفس آيات. ألم تقرأ قول الله عز وجل: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. لما ذكر الأرض ذكر الأنفس، ولما ذكر الآفاق ذكر الأنفس. إذن إذا أردت أن تتخلق بخلق حسن فابدأ من نفسك، غير من نفسك، صحح من نفسك. هناك أمور تصدر من الإنسان تفسد ما بينه وبين الناس، فبذاءة اللسان تفسد الأخلاق وتقضي عليها. وإن كان لك نية طيبة، أنت صاحب نية طيبة، لكن بذاءة لسانك أفقدتك وجعلتك إنسانا شريرا. وتعرف بارك الله فيك أن إلانة الكلام هو من أكبر العوامل التي تؤلف بين قلوب الناس وتسل السخيمة منهم. ولذلك يقول الله عز وجل: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وبذاءة اللسان ليست من شأنك يا أيها المسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. وفي حديث آخر: إن الله يبغض الفاحش البذيء. تعامل مع الناس بما تحب أن يتعاملوا معك به، باسط الناس، خالط الناس، مداعبة الناس، هذه تزيد بالإلفة. يقول أحد الصحابة رضي الله عنه: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير: يا أبا عمير ما فعل النغير. هذا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. بل تجاوز الأمر ذلك إلى أن يبش في وجوه أقوام لا يستحقون ذلك صلى الله عليه وسلم. ليس هذا الأمر إلا ليسن لأمته مذاهب في التعامل مع الناس تبقي على التواصل واستمرار الحياة. أقول إن الأمر تجاوز إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم يبش في وجوه أقوام لا يستحقون ذلك، كما عند البخاري أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه قال: بئس أخ العشيرة، أو بئس ابن العشيرة. فلما جلس تطلق في وجهه وانبسط إليه. فلما انطلق الرجل قالت له عائشة: يا رسول الله، حين رأيت الرجل قلت كذا وكذا، ثم تطلقت في وجهه وانبسطت إليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، متى عهدتني فاحشا؟ إن شر الناس منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره. الناس يحبون الوضوح والوقوف على كل ما يتعلق بمن يرغبون الاندماج معه. كن واضحا مع الناس، كن واضحا مع الناس دون الخصوصيات كما أسلفت، وهذا سيجعل الناس يرغبون بك. أما إذا كنت غامضا فأنت في هذه الحالة مضاف إلى مشاكل الحياة، لأن الناس من مشاكلهم الغموض. هناك أقوام من الناس في قلوبهم مرض، يقولون ما لا يعتقدون ويفعلون غير ما يقولون. دأبهم الغيبة والنميمة وتسويق الشائعات والمديح في الحضور والذم في الغيبة. وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: تجد شرار الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. فأعيذك بالله أن تكون من هؤلاء، بل كن واضحا وقل الحق ولو على نفسك. أيها الأحبة، هناك من يشتكي من أخلاق فاسدة تربى أو ربي عليها، فكيف العلاج لأن يتخلص الإنسان من الأخلاق الفاسدة؟ إن مبدأ التغيير كما أسلفت يبدأ من النفس، حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذا الإنسان يبقى قاصر ويريد أن يصل إلى الغاية، ما الذي بينه وبين الغاية؟ الذي بينه وبين الغاية اتخاذ الوسائل، وهذه الوسائل يا أيها الحبيب هي عبارة عن محاولة تلو محاولة تلو محاولة حتى تصل إلى المراد. الأخلاق الفاسدة مرض، وإذا أراد الطبيب أن يعالج المرض فلا بد أن يعرف السبب. من أسباب الأخلاق الفاسدة العادة، من الناس من تعود الكلمة النابية والبذيئة عادة، ومن الناس من تعود التصرف غير مطلوب وغير محمود عادة، فالعادة هي معتيد حتى صار يفعل من غير جهد، وهي كما يقول أحدهم وقد أحسن في قوله: إن العادة كالحبال الفولاذية نجدل كل يوم فيها وبعد ذلك نعجز عن قطعها. بينما كانت أسلاك صغيرة ممكن أن تقص ويمكن أن تقطع، لكن مع الإهمال أصبح حبلا متينا. من أقبح عاداتنا التسويف في كل أعمالنا، هذه موجودة من يعني بصفة كبيرة جدا، التسويف سواء عند طلبة العلم، سواء في مجال الصناعات، سواء في مجال الأعمال المهنية، الأعمال الطبية، الأعمال أي عمل عندنا تسويف، أعمال التجارية فيها تسويف، كل شيء سيفعل غدا سيفعل غدا. هذا يسبب علينا ازدحام أعمال، ويسبب علينا أننا نجعل الملح غير ملح ونقدم ونؤخر ولا نعرف ولا نرتب، فتصبح أحوالنا كلها مختلطة. ولذلك لو أن الإنسان حسن خلقه وترك خلق التسويف لأصبحت أموره كلها مرتبة، وأصبح يمكن أن يخبرك بجدول أعماله خلال أيام، لأنه يعرف ماذا سيعمل وماذا سيقدم وماذا سيؤخر. يقولون إن أحدهم استضاف ضيفا فقال الضيف لمضيفه: الماء يتسرب من السطح، أصلحه. لماذا لا تصلح السقف؟ فقال المضيف: كيف أصلحه والمطر ينزل؟ قال المضيف: لماذا لا تصلحه إذا توقف المطر؟ قال المضيف: عندما يتوقف المطر لا يتسرب الماء. وهذه حالنا، سوف أصلح عطل السيارة، سوف أصلح الأسنان، سوف أصلح سوف أصلح، ثم إذا سكت السن لا يصلح، ثم إذا مشت السيارة الحمد لله مشت، ثم يحصل لنا ما هو أعظم. من أسباب الأخلاق الفاسدة البيئة، البيئة تكون شخصية الإنسان. وفي تربيتنا تعلمنا كيف نقاد ولم نتعلم كيف نقود، فأصبحنا لا يمكن نقود حتى أنفسنا فضلا عن أن نقود غيرنا إلى الخير. من أسباب الأخلاق الفاسدة اللاشعورية، عدم المبالاة، عدم الاهتمام، سواء مر عدم الاهتمام بالذنب وما رتب عليه من العقاب، أو عدم الاهتمام بالحسنة وما رتب عليها من الجزاء والثواب. عدم الشعور بالذات، عدم الشعور بالآخرين، عدم الشعور بالوقت، عدم الشعور بالمال، عدم الشعور بالمسؤولية، اللاشعورية سببت عندنا أخلاق فاسدة. العلاج قلت لكم إن هذا يطول شرحه، لكن سأوجز لكم العلاج بثلاثة أمور. علاج الأخلاق الفاسدة سأوجزه بثلاثة أمور نظرا لضيق الوقت. أولا الإرادة، يكون عندك إرادة. لعلكم جميعا قرأتم قول الله عز وجل: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. إذن لو أرادوا لأعدوا، إذن أنت تريد ستنجح، ما تريد لن تنجح. ولذلك يقولون الإنسان ليس بقاصر إلى حد بعيد، ولكنه كسول إلى حد بعيد. فالمهم دائما التفوق على الذات، الإرادة، قوة الإرادة. وكيف تحصل لك الإرادة؟ إنها لا تحصل لك الإرادة إلا بعد المعرفة. تعرف قيمتك في هذه الحياة، وتعرف الخلق الذي ينبغي أن تصل إليه وفضل ذلك الخلق، وتعرف أيضا ما حالك الآن وما هو الخلق السافل الذي أنت واقع فيه وما مقدار ذمه. هذا يبعثك إلى إرادة فإن المعرفة تبعث الإرادة. نحن نقول دائما أنه ما يوجد إنسان في هذه الحياة هو مجموعة من السيئات، كل إنسان عنده حسنات، يعني عنده جزء حسنات وجزء سيئات، أما إنسان كامل كله سيئات لا. حتى الجاهل حتى الكافر قد يعمل حسنات. ولذلك حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أعمال كان يعملها في الجاهلية من أعمال الخير، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت من الخير. فما في إنسان كله سيئات، في إنسان عنده سيئات لكن عنده حسنات، لكن إذا كانت عنده قوة إرادة فإن هذه السيئات ستتقلص وستقل شيئا فشيئا بسبب دفع قوة الإرادة. العلاج الثاني الشعور، شعور بالرقابة الإلهية، هذا أهم شعور، أن الله يراك، يطلع عليك، يعلم أقوالك أفعالك، يعلم ما تكن كله، لأن السر عند الله علانية، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. متى شعرت برقابة الله عليك فإن هذا سيدفعك إلى أن تعمل بعلمك من الأخلاق الجميلة وغير ذلك. يتلو ذلك الشعور بالمسؤولية والشعور بالآخرين وما إلى ذلك من الشعور، لكن رأس الأمر هو الشعور برقابة الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: العلماء يقولون ما عصى الله إلا جاهل. لماذا؟ لأنه جاهل بالله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن عرف الله عرف ما سواه، ومن جهل الله جهل ما سواه. العلاج الثالث الثقة بالنفس. ممكن يكون عند إنسان إرادة وعنده شعور بالرقابة الإلهية لكن ما عنده ثقة بنفسه، مزعزع، وهذه مشكلتنا في كثير من أحوالنا. ما يكون عنده ثقة بالنفس، لا غيري أفضل من، أنا لا يمكن أتقن، أنا يمكن أفشل، أنا يمكن، صحيح يمكن تفشل لكن يمكن تنجح أيضا، يعني إذا كان وارد أنك تفشل وارد أنك تنجح. ومن جميل ما يقولون: ليس المهم نظري للناس ولا نظر الناس لي، ولكن المهم كيف أرى أنا نفسي. هذا خذها كالقاعدة،